أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم إنه لا دلالة للناهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته. الكلام يقع في الجهة الرابعة والأخيرة في هذا الفصل، هي فيما لو عصى المكلف وخالف الناهي. إذا عصى المكلف وخالف الناهي وجاء بالفعل المنهي عنه في زمان من الأزمنة، كما لو قال المولى للعبد: لا تأكل في المسجد، لا تأكل في المسجد، أو قال مثلا: لا تأكل في نهار الصيام، وخالف المولى، خالف العبد مولاه، خالف الناهي وأكل في الزمان أو المكان المخصوصين، أكل في المسجد طعاما ما أو في نهار شهر رمضان. فالسؤال يقع هو: هل يجب على العبد أن يترك المنهي عنه في الأزمنة اللاحقة أو لا يجب عليه ذلك بعد أن خالف وعصى؟ بعد ذلك هل يجب أن يترك المنهي عنه أو لا؟ هو طالما عصى وخالف حينئذ يسقط النهي بالعصيان ولا نهي حينئذ، ويجوز أن يأكل ما شاء. إذا خالف في المرة الأولى يسقط النهي بالعصيان، ويجوز أن يتملى من الطعام والشراب بعد ذلك ما شاء. هل يسقط النهي أو لا؟ أن النهي باق فيطلب منه إعدام الأفراد الطولية اللاحقة، يطلب منه التروك المستقبلية الأخرى في الأزمنة اللاحقة. هل أن المخالفة توجب سقوط النهي فلا يجب على المكلف أن يترك التروك الآتي أو لا؟ هذا بحثنا في الجهة الثالثة. في المسألة خلاف مبني على أن المطلوب في النهي، نمو قلنا أن النهي يقتضي عقلا ترك جميع الأفراد، هيجي قلنا النهي يقتضي عقلا أن يترك المكلف جميع الأفراد، أن يعدم الطبيعة بجميع أفرادها، المطلوب جميع الأفراد. هذا المطلوب جميع الأفراد هل هو بنحو وحدة المطلوب أو بنحو تعدد المطلوب؟ إذا قلنا بنحو وحدة المطلوب حينئذ بعد ما يطلب منا التروك المستقبلي، وإذا قلنا بنحو تعدد المطلوب فيطلب منا التروك المستقبلية. بيان ذلك أن النهي ثبوتا على نحوين. النحو الأول هو أن يكون المطلوب في النهي هو مجموع التروك، أن يكون المطلوب في النهي مجموع التروك، من حيث هو مجموع المطلوب، المجموع من حيث هو مجموع، بحيث إذا خالف مرة لم يحصل الامتثال ويسقط النهي بالمرة. إذا كان المطلوب المجموع، مجموع التروك من حيث هو مجموع، هذا شنو معناه؟ معناه أن ما إن إلا مطلوب واحد. شنو المطلوب الواحد؟
هو مجموع التروك، إلى معصية واحدة وإلى إطاعة واحدة. إذا ترك جميع الأفراد يعني حقق المجموع يكون ممتثلا، أما إذا لم يعدم ولو فردا واحدا ولم يأتي ولو بترك واحد، حينئذ لا يعد ممتثلا. ليش؟ لأن لم يوجد المجموع. فتارة يكون النهي متعلقا بمجموع التروك من حيث هو مجموع، هذا النحو الأول. شنو مثاله؟ مثاله مثلا ما لو قالت الأم للابن لا تتكلم لئلا يستيقظ أبوك. الوالد كان نايم، هذا الابن قاعد يلعب بصفه، فالأم قالت له لا تتكلم بصوت عال لئلا يستيقظ أبوك. فلو تكلم آنا ما واستيقظ الأب بعد، هل يطلب منه أن لا يتكلم بالمستقبل؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذا مطلوب واحد بمجرد المعصية وتحقق المفسدة، حينئذ بعد ما عندنا تروك مستقبلية وما عندنا مطلوبات مستقبلية. المطلوب منا أن يسكت من الساعة الواحدة مثلا إلى الساعة الثالثة، هاي مجموع التروك، هذا مطلوب واحد. إذا خالف ولو بأن لم يترك ولو تركا واحدا، حينئذ بعد حققت المفسدة وصار العصيان، فلا يطلب من التروك المستقبلية. هذا من الناحية الثبوتية، نحن لا نعلم إثباتا، راح يجي الحديث عن الإثبات. هذا النحو الأول. النحو الثاني، النحو الأول قلنا أن يكون المطلوب في النهي هو مجموع التروك من حيث هو مجموع. النحو الثاني أن يكون المطلوب في النهي متعددا بعدد التروك، أن يكون المطلوب في النهي متعددا بعدد التروك، فكل ترك، كل فرد من أفراد التروك هذا يكون مطلوبا مستقلا، له إطاعة مستقلة وعصيان مستقل. عندنا مطلوبات متعددة، كل ترك مطلوب على حدة، مطلوب بالاستقلالية. فإذا عصى وجاء بفرد ولم يحقق تركا من التروك، حينئذ لا مبرر لإسقاط التروك الأخرى، مطلوبية التروك الأخرى. كما في لا تكذب، هذا المطلوب منه أن يترك الكذب وأن يعدم طبيعة الكذب بإعدام جميع الأفراد. فلو خالف، لو سول له الشيطان وخالف في يوم ما وكذب، بعد ما يقدر يقول أنا بعد كذبت خلي بعد أستمر في الكذب، لا. المطلوب منه أن يعدم الفرد الأول. هو لم يعدم الفرد الأول وجاء بالفرد الأول، يبقى مطلوبية إعدام الفرد الثاني والثالث والرابع على حاله، لا يتأثر ولا يتغير، يبقى الترك الثاني مطلوب، الترك الثالث مطلوب. هذا مو مثل لا تتكلم اللي يحصل المفسدة بكلام ولو مرة واحدة، بعد نقول له تكلم ما شئت، بعد إذا قعد الوالد. فإذن المطلوب ثبوتا تارة يكون بنحو مجموع التروك وحدة المطلوب، وأخرى يكون بنحو تعدد المطلوب. على الأول إذا خالف واضح بعد النتيجة، على الأول إذا خالف بعد التروك الأخرى لا تكون مطلوبة، على الثاني إذا خالف تبقى التروك الثانية مطلوبة. هذا في مقام الثبوت. نرجع لسؤالنا، إذا خالف في مطلق النهي مو في نهي معين، إذا خالف المكلف النهي وأوجد فردا من أفراد الطبيعة المنهي عنها، هل تبقى التروك الأخرى مطلوبة أو لا؟ ذكرنا في مقام الثبوت نحوين. في مقام الإثبات، هل لنا ما يدل على أن النهي بشكل عام هو من النحو الثاني؟ من النحو الثاني؟ تعدد المطلوب، هل هو من النحو الثاني بحيث إذا خالف وجب أن يترك وأن يعدم الأفراد الباقية؟ إذا خالف تبقى التروك الأخرى مطلوبة؟ هل لنا ما يدل على أن النهي بالنحو الثاني بنحو تعدد المطلوب أو لا؟ المصنف يقول في مقام الجواب عن ذلك، يقول نفس النهي مجمل من هذه الناحية، نفس مادة النهي أو صيغة النهي هاي مجملة من هذه الناحية. هو يقول لا تأكل، لا تأكل في المسجد، لا تأكل في شهر رمضان، لا تأكل في الطرقات. هو يقول لا تكذب، لا تزني والعياذ بالله، لا 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 تغتب، لا تشرب الخمر. هاي لا تشرب الخمر مجملة، ما ندري أن المكلف إذا شرب في يوم ما هل تبقى التروك الأخرى مطلوبة أو لا؟ نفس الصيغة المصنف يقول مجملة، لا تدل على إرادة الصيغة، لا تدل على إرادة التروك اللاحقة كما لا تدل على عدم إرادة التروك اللاحقة. هي مجملة، هي كما تنسجم مع وحدة المطلوب تنسجم مع تعدد المطلوب. إحنا والصيغة لا دلالة لنا من الصيغة على أن المطلوب واحد حتى نقول لا بس بعد أنت ارتكبت فافعل ما شئت، أو أن المطلوب متعدد فنقول لا يبقى أنه متوجه في حقك. نفس الصيغة مجملة إلا أن يدل دليل خاص، قرينة خاصة أو قرينة عامة. والمصنف يقول يمكن أن يقال أن الدليل الخاص القرينة الخاصة موجودة. شنو القرينة الخاصة؟ يقول القرينة الخاصة هي إطلاق المتعلق. شوية خلينا نتأمل، إطلاق متعلق النهي، إطلاق الطبيعة التي تعلق النهي بها. هذا الإطلاق يقول يمكن من خلاله يمكن التمسك بهذا الإطلاق وإثبات مطلوبية التروك الأخرى، سائر التروك الأخرى المستقبلية. شلون هذا الإطلاق؟ يقول إذا قال المولى لا تشرب الخمر، شنو الطبيعة التي تعلق النهي بها؟ هي طبيعة شرب الخمر. هاي شرب الخمر مطلقة، ما مقيدة بقيد، هاي مطلقة. هو لم يقل لم يقيد ولم يقل لا تشرب الخمر ما لم تعصي، هي مطلقة من ناحية العصيان وعدمه. هو قال لا تشرب الخمر، يعني شنو؟ يعني لا تشرب الخمر سواء عصيت في زمان من الأزمنة أو لم تعصي في زمان من الأزمنة، هي مطلقة من ناحية شنو؟ من ناحية العصيان وعدمه، من ناحية المخالفة وعدمها. هو لم يقل لا تشرب الخمر إذا لم تخالف، لا تشرب الخمر إن لم تخالف هذا النهي. هو قال لا تشرب الخمر مطلقا، فمن شرب خمرا والعياذ بالله في يوم من الأيام يمكن إليه أن يتمسك بالإطلاق ويقول أنا مشمول لخطاب لا تشرب الخمر، كما أن صديقي الذي لم يشرب الخمر ولا يوم من الأيام مشمول لخطاب لا تشرب الخمر. أنا الذي سول لي الشيطان البعيد اللي سول إلى الشيطان وشرب خمرا في يوم ما، هذا مشمول أيضا لإطلاق لا تشرب الخمر. إذا أراد أن يشرب مرة ثانية الخطاب ينادي يقول لا تشرب الخمر. فإذا هذا الخطاب خطاب مطلق شامل لمن عصى ولمن لم يعصي، لمن خالف ولمن لم يخالف. هذا الإطلاق يمكن أن نتمسك فيه ونثبت مطلوبية التروك المستقبلية، سائر التروك الأخرى غير الترك اللي خالفه ونقضى بوجود فرد من أفراد شرب الخمر، سائر التروك الأخرى تبقى مطلوبة، وبذلك نحمل الخطاب خطاب لا تشرب الخمر. وهكذا كلنا هي مو خصوص هذا، نحمل الخطاب على نحو تعدد المطلوب، نقول هاي المطلوبات بي متعددة بعدد التروك، بعدد تروك الأفراد، أفراد الطبيعة التي تعلق النهي بها. نحمل على الثاني ونقول يبقى الترك، يبقى الخطاب ينادي المكلف أن اترك وتبقى التروك مطلوبة. مجرد أن يخالف لحظة هذا لا يعني سقوط النهي. هذا الإطلاق يمكن أن يكون قرينة عامة ودليلا على مطلوبية سائر الأفراد الأخرى غير الفرد اللي خالفه، وبذلك نحمل على النحو الثاني إلا أن يدل دليل خاص كما في مثالنا هذا اللي ذكرناه، هذا مثالنا اللي ذكرناه أول البحث، لا تتكلم لئلا يستيقظ أبوك، هاي أكو قرينة خاصة، قرينة حالية مقالية عقلية تدل على أن المطلوب واحد أن لا تتكلم، أما إذا تكلم واستيقظ الأب وأم والأم شافت الابن ساكت تقول له ايش بيك ساكت، تقول مو أنت قلت لي لا تتكلم، بعد تقول له أنت تكلمت وحدثت المفسدة، هذا بنحو وحدة المطلوب واضح، أما في سائر الخطابات الأخرى نحمل النهي على تعدد المطلوب وبالتالي تبقى التروك المستقبلية مطلوبة، لكن ينبغي الالتفات إلى أن هذا الإطلاق يحتاج إلى أن نحرز كون المتكلم في مقام البيان من هذه الناحية، تدرون كل إطلاق شرط من شروطه، أول شرائط الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان، لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان من الناحية التي نريد إثبات الإطلاق بلحاظها، فلابد أن يكون المتكلم المولى حينما نهى العبد عن شيء لابد أن يكون في مقام البيان من تلك الناحية، من الناحية اللي نريد أن نتمسك بالإطلاق بلحاظها، أي ناحية؟ إحنا شنو الناحية اللي يريد نثبت الإطلاق بلحاظها؟ الإطلاق المتعلق من ناحية العصيان وعدمه، لابد أن نحرز ذلك وأن المتكلم في مقام البيان من ناحية العصيان وعدمه، المخالفة وعدمها سواء خالف أو لم يخالف، ولا يكفي، شوفوا لا يكفي أن يكون المتكلم في مقام البيان من نواحي أخرى، من نواحي أخرى، ليش؟ لأن كون المتكلم في مقام البيان من ناحية هذا ما ينفع في إثبات الإطلاق من ناحية أخرى، ماكو ارتباط بين النواحي، مثلا إذا كان المتكلم في مقام البيان، إذا كان المولى في مقام البيان من ناحية العينية والكفائية، من ناحية التعيينية والتخييرية، من ناحية النفسية والغيرية، من ناحية النفسية والغيرية، هو في مقام البيان، هذا ما يجعلنا نتمسك بالإطلاق من ناحية المخالفة وعدمها، ليش؟ لأن ماكو ملازمة بين المقامين، إذا كان في مقام البيان بالإحاظ مقام بالإحاظ جهة، هذا لا يعني أن يكون هو في مقام البيان من الجهات الأخرى، فالذي ينبغي أن يحرز هو كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق بالإحاظها، العصيان وعدمه، العصيان وعدمه، هذا ما يرتبط بالجهة الرابعة. قال ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، إذا خولف النهي هذا النهي ما بي دلالة على إرادة الترك في صورة المخالفة، لا 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 تتكلم لا تأكل، هذا ما بي دلالة على مطلوبية الترك في صورة المخالفة، ثم أنه لا دلالة للنهي، يعني مقصود النهي في نفسه، إحنا والنهي ماكو دلال على إرادة الترك لو خولف النهي أو عدم إرادته أو عدم إرادة الترك، هو حيادي كما ينسجم مع إرادة الترك ينسجم مع عدم إرادة الترك أو إرادة عدم إرادة الترك ينسجم مع الأمرين، حيادي نفس النهي، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة، لا بد من قرينة عامة أو خاصة تدل عليه، ولو كان هاي وصلية، ولو كان إطلاق المتعلق منه كان الدال، ولو كان الدال هو إطلاق المتعلق من هذه الجهة، من يا جهة، من جهة المخالفة وعدمها، هو قال لو خولف، إذا خولف هذا النهي يبقى النهي ثابت، يبقى الترك مطلوب أو لا؟ يقول ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ولا يكفي إطلاقها، لا يكفي إطلاق الطبيعة التي وقعت متعلقا للنهي من سائر الجهات. فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الأول كان في مادة النهي وصيغته. نعم شيخ. نعم شنو؟ يعني هو احنا قلنا ان الشارع حينما ينهى عن طبيعة ويريد ان يعدم الطبيعة، اعدام الطبيعة يكون باعدام جميع الافراد. زين
هذا عقل. هذا كافي لبيان انه اذا عصيت يبقى المطلوبيه في اعدام الطبيعه باقي، فليش نحتاج الى تفسير التعدد وحده مطلوب
التعدد؟ مو واضح سؤالكم
شيخ. احنا المطلوب عقلا حكم العقل باعدام الطبيعه كلها.
زين اعدام جميع الافراد سابقا قلنا.
نعم
زين. الان
العقل كافي انه اذا عصى المكلف مثلا فيشك المشمول فيستصحب.
لا احنا بعدنا على
يبقى حكم العقل جاد لانه يعدم جميع الطبيعه.
هو احنا قلنا اعدام جميع، مو هذا ينتفي مقام الثبوت. ما ادري ما كان واضح. احنا نقول لا شك ولا ريب في انه النهي يقتضي إعدام جميع الأفراد. النهي يقتضي تروك بعدد أفراد الطبيعة، هذا ما بي شك. لكن هل أن المطلوب مجموع هاي التروك من حيث هو مجموع، بحيث إذا اختل واحد هذا يعني بعد حدوث المفسدة وعدم مطالبة المكلف بالتروك المستقبلية أو لا؟ هذا إذا كان المطلوب هو المجموع من حيث هو مجموع كما في المثال، هذا العرف الواضح جدا. ومن تقول له لا تتكلم في ضمن هاي الساعة، يعني لا تتكلم في ضمن هاي الدقائق الستين، أي كلام في ضمن هاي الدقائق الستين مو مطلوب، التروك كلها مطلوبة. لكن مرة تطلب على نحو المجموع بحيث إذا هو ترك 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 آخر ثانية ما تحمل اتكلم، حدثت المفسدة وعلى ما نطلب من عنده شيء. هاي ثبوتا معقول صحيح هو المجموع. نعم
قرينة مذكورة معه
اي ما يخالف، ما يخالف دعك من القرينة، بس نقول هذا ثبوتا موجود لو ما موجود. هذا موجود في كل نأهين، هذا الاحتمال موجود في كل نأهين، في كل نأهي من النواهي يحتمل أن يكون بنحو تعدد المطلوب ويحتمل أن يكون بنحو وحدة المطلوب. فمن يدري من يقول لا تزني شنو مقصوده؟ لا تخالف النذر شنو مقصوده؟ يعني لا تخالف نذرك مرة واحدة، لو لا تخالف نذرك دائما بحيث إذا خالف يبقى مطلوب من عند الترك. تأملوا بهذا المقام الثبوت هذا يكون واضح. الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي في واحد، لا خلاف ولا إشكال في امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد إذا كان له عنوان واحد وجهة واحدة. هذا لا شك ولا خلاف في امتناع اجتماع هكذا أمر ونهي، أمر ونهي يتعلقان بواحد ما إلى إلا جهة واحدة أو ما إلى إلا عنوان واحد، هذا ممتنع بلا أشكال. مثل إيش؟ مثل صلي ولا تصلي. هاي الصلاة بعنوان واحد تعلق الأمر وتعلق النهي، هذا شنو ممكن أو غير ممكن؟ لا أشكال في عدم إمكانه، لا ريب في امتناعه، كما لا خلاف ولا ينبغي الخلاف في امتناعه. ليش؟ لأن الالتزام بالجواز والإمكان يعني شنو؟ يعني اجتماع الضدين، هذا تناقض، هذا قل له صلي ولا تصلي، فما يمكن أن يجتمع. وإنما الكلام وإنما الخلاف في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين وبجهتين. هذا هو موضع الخلاف. موضع الخلاف فيما إذا كان عندنا شيء واحد، شيء واحد لو هو عنوانان، تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر. هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين أو لا؟ لا يمكن. هذا محل بحثنا وكلامنا. مثال المعروف المدرسي اللي دائما من يجي اجتماع الأمر والنهي يخطر بالبال هذا المثال، شنو؟ الصلاة في الأرض المغصوبة. أحسنتم، هاي الصلاة في الأرض المغصوبة شيء واحد لكن إلى عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغصب. هاي الحركة الواحدة، شوفوا أخواني، الحركة الواحدة وضع الجبهة على الأرض على الأقل، هذا القدر المتيقن، وضع الجبهة على الأرض. واحد من يصلي يحتاج أن يسجد. شنو السجود؟ السجود وضع الجبهة على الأرض. هذا وضع الجبهة على الأرض، هاي الحركة الواحدة، هاي فعل واحد، حركة واحدة ينطبق عليها عنوان الصلاة، هاي صلاتهم، كما ينطبق عليها عنوان الغصب. ليش؟ لأن هذا تصرف في ملك الغير من دون إذن، قاعد يضع جبهته على أرض الغير من دون إذن، هذا غصب. هل يمكن، نسأل، هل يمكن أن يتعلق الأمر بعنوان الصلاة المنطبق على الحركة الواحدة ويتعلق في نفس الوقت النهي بعنوان الغصب المنطبق على نفس تلك الحركة الواحدة؟ هذا اللي نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد طبعا بتوسط عنوانين، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا بحثنا. هاي المسألة مسألة أصولية دقيقة ومهمة، هي في الحقيقة أهم مسألة تذكر في باب النواهي، أهم مسألة تذكر في باب النواهي، كما أنها مسألة قديمة. يعني حينما يذكرون الأقوال، مثلا صاحب القوانين حينما يستعرض القائلين بالجواز مثلا يذكر الفضل بن شاذان ويذكر الشيخ الكليني، الشيخ الكليني اللي عاش في زمان الغيبة الصغرى. فالمسألة قديمة وقديمة جدا، يعني يستظهر من كلام الكليني القول بالجواز. فإذا المسألة مسألة قديمة، مو من المسائل الحديثة، والأقوال كثيرة. نقل الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار نقل القائلين، عبارة طويلة في سرد القائلين بالجواز والقائلين بالامتناع. على أي حال، المسألة مسألة قديمة ومسألة خلافية ذات أقوال ثلاثة. القول الأول، القول بالجواز مطلقا، قالوا بالجواز مطلقا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد طالما كان هناك عنوانان، وذكروا مثلا الوجه في ذلك. مثلا قالوا مثلا الخطاب يقف على العنوان، الخطاب يقف على العنوان، الأمر يتعلق بعنوان الصلاة، النهي يتعلق بعنوان الغصب. هسه أفرض أن الصلاة والغصب يجتمعان في حركة، لكن الأمر والنهي لا يجتمعان. الأمر تعلق بالصلاة بعنوان الصلاة ولا يسري إلى المعنون، لا يسري إلى الحركة مثالنا، والنهي يقف على عنوان الصلاة، على عنوان الغصب عفوا، يقف على العنوان ولا يسري إلى المعنون، لا يسري إلى الحركة، فلا اجتماع للأمر والنهي، لا يجتمع، وحينئذ لا محذور. قالوا بالجواز. إذن القول الأول القول بالجواز، القول الثاني القول بالامتناع مطلقا، القول الأول قول بالجواز مطلقا، القول الثاني القول بالامتناع مطلقا، القول الثالث قول بالتفصيل. القول الثالث قال بالامتناع فصل بين العقل والعرف، التفصيل بين العقل والعرف، فيجوز الاجتماع عقلا ويمتنع عرفا. المصنف بعد أن راح يبين تحقيقه راح يتعرض إلى القولين الآخرين، راح يتعرض إلى هذا التفصيل. مثلا شنو الوجه في هذا التفصيل؟ قد يقال في بيان هذا الوجه وفي تقريبه أن العقل بما يمتلك من دقة، العقل بما يمتلك من دقة يجد أن هذان، يجد أن هذين أمرين متغايرين، بتدقيقه يشوف هذان أمران متغايران فيمكن أن يجتمع الأمر والنهي. أما العرف بنظرته التسامحية الصورية هو يشوف أن هاي الحركة الواحدة شيء واحد فيمتنع أن يجتمع الأمر والنهي فيهما. لذلك هذا القول الثالث المنسوب للمحقق الأردبيلي صاحب المجمع الفائدة والبرهان، محقق الأردبيلي منسوب إليه، أكو فد عبارة إليه منسوب إلى القول بهذا التفصيل، التفصيل بين العقل والعرف، فقال بالجواز عقلا وبالامتناع عرفا. على أي حال هذا راح يجي الحديث عنه، راح يجي الحديث عن هذا القول الثالث وتفصيله. الأصحاب عنونوا هذا الفصل باجتماع الأمر وجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه، كما ذكر المصنف جواز الاجتماع وامتناعه، جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في واحد أو يمتنع؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا العنوان عنوان موهم، هذا العنوان يوهم خلاف المقصود. ليش؟ لأنك حينما تسمع جواز الاجتماع، إمكان الاجتماع وامتناعه، كأنما البحث في كبرى الإمكان وعدمه، مع أن عدم إمكان الاجتماع وامتناع الاجتماع أمر واضح، أصلاً ما يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في واحد، مو ما يمكن أن يجتمع. ليش؟ لمكان التضاد بين الأحكام يلزم اجتماع الضدين. هذا الشيء الواحد هم مأمور به هم منهي عنه، هذا الأمر واضح ولا نزاع فيه، لا نزاع ولا خلاف لهم في كبرى امتناع اجتماع الأمر والنهي. هاي الكبرى مسلمة، الاستحالة والامتناع أمر مسلم واضح، وإنما الكلام في الصغرى. شوفوا إخواني، الكلام في الصغرى، في صغرى هاي الكبرى المسلمة. فإذا أمر هذا البحث، إذا أمر الشارع المقدس بالصلاة ونهى عن الغصب واجتمعا في حركة في صلاة، هل تكون الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه؟ يبقى هذا الأمر وإنه على حاله أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، هذا الحركة الواحدة، هاي الحركة الواحدة، هل يجتمع فيها الأمر والنهي فنلتزم بالامتناع؟ ليش؟ لأن عندنا الكبرى مسلمة، إذا اجتمع الأمران امتنع. هل يجتمع في الحركة الواحدة الأمر والنهي فنقول بالامتناع أو لا؟ لا يجتمع، هذان شيئان متعددان، فلا اجتماع للأمر والنهي في واحد، يعني الصغرى ما متحققة، فنقول بالجواز. على أي أساس نقول بعدم الاجتماع وبالتالي نقول بالجواز؟ على أساس هذا اللي بيناه، قلنا أن الأمر تعلق بالصلاة بعنوان الصلاة ووقف على عنوان الصلاة ولم يسر إلى الحركة الخارجية، النهي تعلق أنه تعلق بعنوان الغصب ووقف على عنوان الغصب ولم يسر إلى الحركة الخارجية. وحينئذ جاوبوني أكو اجتماع لو ماكو اجتماع؟ ماكو اجتماع، الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر. فإحنا في الحقيقة بحثنا مو في جواز الاجتماع بعد الفراغ عن الاجتماع، لا، ماكو واحد يقول بالجواز. إذا فرغنا عن الاجتماع نقول بالامتناع قطعا، ماكو واحد يخالف، وإنما بحثنا في وجود الاجتماع وعدمه، يعني في صغرى الكبرى المسلمة. إذا اجتمع الأمر والنهي امتنع، هاي كبرى مسلمة، ماكو واحد يناقش في الكبرى. لكن الكلام كل الكلام في هاي الخطابات الشرعية في صلاة في الأرض المغصوبة وأمثالها، أكو اجتماع لو ماكو اجتماع؟ فالبحث في الصغرى بعد الفراغ عن الكبرى. فالقائل بالجواز قال أن الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغاصب، ولا يسري الحكم الشرعي الخطاب الأمر والنهي لا يسريان إلى المعنون، وبالتالي لا اجتماع، فنقول بالجواز. شكوا به تماما، مثل ما واحد يقول يحرم شرب الخمر ويجب الصوم، الحرمة تعلقت بشيء والوجوب تعلق بشيء آخر، هل كلامنا أيضا من هذا القبيل؟ هذا وجه من وجوه الجواز. أكو وجه آخر اللي هو يسلطون الضوء عليه، يقولون هذا القائل بالجواز يقول أن الأمر لا يقف على العنوان وإنما يسري إلى المعنون، هاي راح يسوي لنا مشكلة. والنهي لا يقف على عنوان الغصب وإنما يسري إلى المعنون، فإذا سرى حينئذ الأمر من عنوان الصلاة إلى المعنون إلى الحركة، وسرى عنوان سرى النهي من عنوان الغصب إلى الحركة الخارجية، حينئذ مع ذلك يقولون بعدم الاجتماع. ليش؟ هاي القضية المعروفة اللي مر علينا جميعا أن تعدد العنوان يقتضي ويكشف عن تعدد المعنون. أنت صحيح تشوف هاي حركة واحدة، لكن حيث أن هاي الحركة الواحدة عنونت بعنوانين مختلفين، هذا يعني شنو؟ يعني أن الحركة الواحدة هي في الواقع شنو؟ أمران، لا أمر واحد، هما أمران، يتعلق النهي بشيء ويتعلق الأمر بشيء آخر. وحينئذ هذا اجتماع للأمر والنهي أو لا؟ هذا لا، ليس اجتماعا، فما يدخل أيضا بالكبرى المسلم استحالتها وامتناعها. فإذا بحثنا أخواني ليس بحثا في أصل الجواز والامتناع، وإنما الامتناع الاجتماع أمر واضح مسلم لا غبار عليه، إنما الكلام كل الكلام في أن هذا المثال وأمثاله هل هو صغرى للكبرى أو ليس صغرى؟ إذا دخل بالكبرى وفعلا اجتمع الأمر والنهي بعد لا سبيل لنا إلا أن نقول بالامتناع، أما إذا ما كان داخلا في الكبرى ولم يكن هناك اجتماع للأمر والنهي حينئذ نقول بالجواز. هذا أصل الباحث. المصنف يقول قبل الخوض في تفاصيل الباحث وبيان الحق من هاي الأقوال الثلاثة والدليل عليها وبيان على الدليل على الحق وإفساد القولين الآخرين، لا بد من ذكر أمور كتمهيد وتوطئة للبحث. يذكر 10 أمور المصنف كمقدمات للخوض في هذا البحث الدقيق العميق. قال فصل، هذا الفصل الثاني من فصول النواهي، قلنا بالنواهي أكو فصول 3. الفصل الأول كان في مادة الأمر وصيغته، تقدم الكلام به، كلام يقع في الفصل الثاني في مسألة اجتماع الأمر والنهي. قال فصل، اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه. قلت هذا العبارة مهمة، كأنما احنا قاعد نختلف في إمكان الاجتماع وامتناعه، مع أن امتناع الاجتماع أمر واضح ومسلم ولا غبار عليه ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الصغرى. يقول اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه. هذا واضح أخواني، مقصودة من الجواز شنو؟ هنا اختلفوا في جواز، جواز يعني شنو؟ نعم نعم، الإمكان، أحسنتم، مقصودة من الجواز الإمكان، الإمكان يعني هل يمكن أو لا يمكن بقرينة المقابلة. وش قال؟ قال اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وشنو؟ وامتناعه. يعني الأول شنو كان؟ كان الإمكان، هل يمكن أو يمتنع؟ اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال، ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا، يعني التفصيل بين العقل فيجيز وبين العرف فيمنع. هذا شنو معناه؟ معناه أن لنا قولين سابقين، قول الأول بالجواز مطلقا عقلا وعرفا، والقول الثاني الامتناع مطلقا يعني قولا وعرفا. ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا. وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور، الأمر الأول يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. الدرس إن شاء الله يوم السبت اللي بعد القادم.